الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات. وإن خر رجل في زبية أسد فجذب آخر وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد، فالقياس أن دم الأول هدر، وعلى عاقلته دية الثاني، وعلى عاقلة الثاني دية الثالث، وعلى عاقلة الثالث دية الرابع.
ذكرنا فيما سبق أنه لو سقط بعض الناس، لو سقط أحد الناس في بئر وسقط الثاني والثالث والرابع فهلكوا، هذه مسألة إن لم يكن جذب ما حجذب الآخر، وستمر إن شاء الله. وأما إن سقط الأول فجذب معه آخر، والآخر جذب الثالث، والثالث جذب الرابع، فهي مسألة الكتاب. يقول: أن جماعة حفروا بئرا فغطوها لأجل أن يصطادوا أسدا. هذه البئر تسمى زبية، من حفر حفرة وعمقها لأجل أن يصطاد الحيوان فيها تسمى زبية. قال: فوقع فيها أسد، فجاء الناس مجتمعون لينظروا، يتفرجوا يشوفوا مل، فازدحام الناس سقط منهم واحد، في أثناء سقوطه جذب آخر. قال القياس: والثالث والرابع. لما قال القياس دل على أن المسألة فيها قول، إما أن يكون مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة، وجاء في هذا أثر عن الصحابة. ويقول القياس أمر، يعني ما وافق العقل ومقتضى ظاهر الحدث، أنك تجعل الأول هدر، ما أحد أسقطه، سقط بنفسه فدمه هدر لا يتحمله لا عاقل ولا غير. لكن لما جذب الثاني فسقط الثاني عليه، إما أن تكون دية الثاني على عاقلة الأول، لأن الأول مات بسقوط الثاني عليه، فأهل الأول يقومون بدفع دية الثاني، وبعضهم يقول إنما يدفع نصف الدية، لأنه قتل نفسه وشارك في قتل غيره. وقال: فالثاني ديته على عاقلة الأول الذي هو دمه هدر، والثاني جذب الثالث، فالثاني عاقل ديته على الثالث، ديته على الثاني تتحملها العاقلة. لما تتحملها العاقلة؟ لأنه قتل خطأ، وما أراد قتله، أراد أن يتشبث به لينجو. والرابع ديته على الثالث. هذه هي المسألة. هذه وحديث الزبية لما رفع إلى الإمام علي رضي الله عنه حكم بأن الأول له ربع الدية، وعلى الثاني نصف الدية، وعلى الثاني ثلث الدية، وعلى الثاني نصف الدية، وعلى الآخر كمال الدية، يدفع له كمال الدية. علي رضي الله عنه لما قضى بذلك ما نظر كما نظر أتباع الإمام حين قالوا ازدحموا، حين قالوا نظروا إلى الحفرة أو إلى بئر فتساقطوا فجذب أحدهم الآخر، قال هذا الزحام، الناس ازدحموا، فكان دفع الزحام من المتفرجين، فكان سبب الزحام هو الذي أدى إلى سقوط الناس في الحفرة، فالسبب كان من الازدحام، والذين قاموا بالسبب هم هؤلاء الذين ازدحموا، فحملهم الإمام دية هؤلاء، ما يتحملها الذين سقطوا وماتوا ولا الذين جذبوا، إنما يتحملها عاقلة هؤلاء المتفرجين، لأنهم محصورون، لو كانوا غير محصورين كالذين يتدافعون في الطواف أو إذا خرجوا من أبواب المساجد يوم الجمعة والأعياد قد يحصل فيه زحام شديد فيسقط بعض الناس فتدوسهم الأقدام فيموتون، هذا يحصل في كل حين، هذا الذي يموت في مثل هذا الزحام لا يعرف قاتله بعينه، والناس ليسوا بمحصورين لأن الأفواج تموج، يأتي موج ثم يأتي بعده موج، فمن يضمن؟ فلذا في هذه الحالات في الطواف وفي الازدحام الشديد إذا ماتوا يتحملهم بيت المال، أما هؤلاء هم جماعة، ولو صعد أناس في شرفات عالية لينظروا موكب أو شيء يقتضي التفرج فتزاحموا فدفع بعضهم، فهذا المدفوع الذي سقط ومات يتحمله دية هؤلاء، تتحمل دية هؤلاء الذين قاموا بالازدحام حتى دفعوه، هذا قال القياس أن الأول دمه هدر والثاني عليه دية الثالث والثالث عليه دية الرابع، لما قال عليه يعني على عاقلته، لما قال عليه يعني على عقلته، اسمعوا ما يقول، اقرأ.
وإن خر رجل في ذبية أسد فجذب آخر وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد، فالقياس أن دم الأول هدر ذكره في المحرر وجزم به في الوجيز والفروع لأنه لا صنع لأحد في إلقائه،
هذا الأول هدر لا صنع لأحد في موته، وليس بالضرورة أن يكون أسد، قد يكون البئر فيها أفعى أو فيها حيوانات قاتلة أو لا يكون ذلك، تكون بئر واسعة وفيها ماء آسن من استنشقه أو شربه يموت، أو يكون عقر ماؤها غزير جدا وهي واسعة فمن سقط فيها من هؤلاء من لا يحسن السباحة يغرق فيموت، فلم يكن موته عن قتل سقوط عليه، هذا له حكم، لأنه لو علمنا أن الذي سقط في البئر والبئر مطوية بحجارة والحجارة ناتئة، لأنهم في الغالب يجعلون بعض الحجارة ذات بروز لأنهم إذا نزلوا إليها أو صعدوا منها يتخذونه كسلم، فإذا سقط واصطدم بهذه فهذا لا يعتبر قتله من سقط عليه لأنه مات، إنما الكلام في بئر واسعة، لو سقط وسقط الآخر عليه يعلم أن سقوطه لا يكون موتا حتى يسقط الآخر عليه. نعم.
فالقياس أن دم الأول هدر وعلى عاقلته دية الثاني لأنه تسبب في قتله، وعلى عاقلة الثاني دية الثالث لما ذكرنا، وعلى عاقلة الثالث دية الرابع كذلك، ولا شيء على الرابع لأنه لم يفعل شيئا،
الرابع لا شيء عليه لأنه مجذوب جذب وكأنه ألقي كرها، والأول هو الذي أسقط نفسه دمه هدر. نعم.
وفيه وجه آخر أن دية الثالث على عاقلة الأول والثاني نصفين، لأن جذب الأول للثاني سبب في جذب الثالث كما لو قتلاه خطأ، ودية الرابع على عاقلة الثلاثة أثلاثا لأن جذب الثلاثة سبب ائتلافه، وكذا لو تدافع وتزاحم عند الحفرة جماعة فسقط منهم أربعة متجاذبين، وتسمى هذه المسألة مسألة الزبية.
سميت هذه المسألة مسألة الزبية، كما لو وقفوا على نهر يتفرجوا فسقط أحدهم في النهر فتلقاه تمساح فأكله، أو سقط آخر عليه فقتله، حكمه هذا الحكم. نعم.
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قضى للأول بربع الدية، وللثاني بثلثها، وللثالث بنصفها، وللرابع بكمالها على من حضرهم. روى حمش الصنعاني أن قوم من أهل اليمن حفروا زبية للأسد، فاجتمع الناس على رأسها فهوى فيها واحد فجذب ثانيا وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فقتلهم الأسد، فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه فقضى فيها بما ذكر، وقال: فإني أجعل الدية على من حضر رأس البئر.
أجعل الدية على من حضر رأس البئر، يعني الدية ما جعلها على عواقل المقتولين، إنما يتحملها هؤلاء المتفرجين. نعم.
ثم رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز قضاءه.
يقول رفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز قضاءه، وبعض أهل العلم ضعف هذا الأثر. نعم.
رواه سعيد بن منصور، حدثنا أبو عانة وأبو الأحوص عن سماك بن حرب عن حنش نحو هذا المعنى، ورواه أحمد أيضا. فذهب إليه أحمد توقيفا.
ذهب إليه أحمد توقيفا، يقول: نحن نقف عند أقوال الصحابة ولا نعارضهم، وأتباعه قال القياس ما قلناه أول. نعم.
وفي رواية لأحمد: وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا أي عواقلهم، وهو ظاهر في الثلث والنصف، وأما الربع فلا يتوجه حمل العاقلة لها، لكن ذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث لا يثبته أهل النقل وأنه ضعيف، والقياس ما قلناه فلا ينتقل عنه إلى ما لا يدرى ثبوته ولا معناه، قاله في المغني وفي الشرح.
يعني نعم. نقرأ.
تنبيه: نقل جماعة أن ستة تعاطوا في الفوات فمات واحد.
شوف هذا فيه تحريف، صححوه. نقل جماعة عن أحمد أن ستة تغاطوا، متعاطوا، تغاطوا يعني من يعني تغاطوا في الماء، وكلمة تغاطوا يستفاد منها أن الفعل خرج من اثنين فأكثر، كل واحد يغط الآخر في الماء، يغطه يعني يغمسه في الماء. هؤلاء تنافسوا أيهم أكثر نفسا في الماء، وهذا يحصل بين من يلعب في الماء وهذا. فهؤلاء تغاطوا لأجل أن يظهر أحدهم أنه أطول نفسا من الآخر، فلا يخرج رأسه، كل من أخرج رأسه آخرا فهو أشد نفسا وأعمق نفس. فقال: هؤلاء تغاطوا في الماء، أن نفرا تغاطوا في الفرات، بدل الفوات اكتبوها الفرات، والفرات نهر بالعراق. فمات واحد، أحد المتغاطين مات، معناه مات غرق. فرفع إلى علي رضي الله عنه، اسمعوا الحكم:
فشهد رجلان على ثلاثة وثلاثة على اثنين، فقضى بخمس الدية على الثلاثة وثلاثة أخماس الدية على الاثنين، ذكره الخلال وصاحبه.
قال: فشهد ثلاثة على اثنين واثنين على ثلاثة. هؤلاء الشهود ما هم من الذين تغاطوا، دل على أنهم من غيرهم، لو كان منهم ما كان يشهد بعضهم على بعض، لأنه قد يحتمل، فدل الشهود أنهم من خارج هؤلاء النفر. لما قالوا على ثلاثة واثنين ومات منهم واحد فهمنا أن الجماعة ستة، فقالوا: شهد ثلاثة على اثنين واثنين على ثلاثة. فالذين الثلاثة الذين شهد عليهم بأنهم أدوا إلى سبب وفاة هذا دل على أنهم غمسوه بالقوة، وإلا كان ما يحملهم الدية. فقضى عليهم بثلاثة أخماس الدية، والإثنان الذين شهد عليهم الإثنان الثلاثة قضى عليهم بخمسي دية، والخمسين مع الثلاثة أخماس تكون دية كاملة. فهؤلاء حملهم الدية، يتحملها عاقلتهم، لأن القتل خطأ، لو كان عمد لاقتص منهم، دل على أن القتل خطأ، ما كان يظنون أنه يموت، فحمل هؤلاء جزء الدية وهؤلاء جزء الدية. نعم.
وذكر ابن عقيل إن نام على سطحه فهوى سقفه من تحته على قوم لازمه المكث، كما قاله المحققون في من ألقي في مركبته نار ولا يضمن ما تلف بسقوطه، لأنه ملجأ لم يتسبب، وإن تلف شيء بدوام مكثه أو بانتقاله ضمنه.
يقول لو كان إنسان على سقف ثم خر السقف من تحته فخر مع السقف ونجا هو، وهلك من كان تحت السقف، قال يجب عليه أن يمكث لا يتحرك حتى ينقلوا ما حوله، أو إن استطاع، لأنه في نقله في انتقاله لا بد أن يطأ على جرحى وعلى أناس شارفوا على الموت فيسبب إهلاكهم، فانتقاله قد يسبب في كسر جريد أو كسر طوب أو انتهاك حرمة ميت حرمة حي فيفضي إلى الموت، قال ما ينتقي، لم كث حتى يجد مخرج، لأنه لو خرج فهلأ إذا سقط السقف من تحته فهلك أناس لا ضمان عليهم في من هلك، لكن لو انتقل من مكان السقوط لأجل أن يخرج ووطأ على أناس فمات بوطئه أقوام يتحمل ديتهم هو، لأنه كان سبب، فما تلف بحركته كان هو السبب. نعم.
واختار في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال،
هو قال لأنه ملجأ، يقول لما سقط السبب، لما سقط السقف كان له ثقل على السقف فسقط على أناس، سقوف القوم الأول كان عبارة عن جريد وإن كان فيه شيء من خوص وقليل من التراب، هذه كانت سقوفهم، وإذا خرت ما يخر السقف جميعه، يخر جزء منه، فإذا سقط وسقط معه فقال لا يضمن هو، ثم قال لأنه ملجأ. معنى الملجأ عند الفقهاء أي أن هذا الفعل ليس له سيطرة عليه، ما له قدرة على أن يمنع ذلك، وكل من أحدث فعلا لا سيطرة له عليه يعتبر ملجأ، كمن كتف إنسان ورماه على آخر، أو تحامل جماعة فمسكوا إنسان بالقوة وألقوه على مريض فقتله، يسمى ملجأ هذا، لأنه لا قدرة له على الدفع. نعم.
وإن تلف شيء بدوام مكثه أو بانتقاله ضمنه.
نعم.
واختار في التائب العاجز عن مفارقة المعصية في الحال، أو العاجز عن إزالة أثرها، كمتوسط المكان المغصوب ومتوسط الجرحى، تصح توبته مع العزم والندم، وأنه ليس عاصيا بخروجه من الغصب.
يعني هذه مسألة يذكروها الفقهاء تبعا، يقول التائب العاجز عن منع ضرر يحدث منه، كمن غصب مكانا ثم ذاك المكان حصل فيه حريق أو اضطراب أو ما إلى ذلك، فهلك أناس وهو وسطهم، أراد أن يخرج ولا يخرج إلا على جثث يطأها، فهذا الذي تاب، إن تحرك سيقتل مرضى ويضر أناس ويتلف مال، وإن بقي لا يستطيع البقاء، وهو تاب ندم على الغصب وأراد رد المغصوب إلى صاحبه. جاب هذه في مسألة التوبة، قال هل تصح توبته مع ما يحدثه من تلف؟ قال نعم توبته صحيحة، لكن لا بد من ضمان، ولو كانت توبته صحيحة فما يحدث من تلف فهو ضامن لذلك. نعم.
ومن اضطر إلى طعام
وكذا أثر من تاب، يقول مثلا لو إنسان والعياذ بالله داعية ضلال وكان يدعو إلى هذا الضلال فأضل قوما مجموعة من الناس فذهبوا إلى هذا الفكر الضال ثم تاب وأخلص التوبة. التوبة لا بد لها من ندم، شرط في صحتها أن يندم، والندم يقتضي كره ذاك الفعل، ثم يقلع عن ذاك الفعل ويعزم على ألا يعود إليه. فإذا ما ندم دل على أن القلب لا زال عالق بتلك المعصية، وإن لم يقلع فهو كذاب في توبة، كاذب في توبته، وإن لم يكن له عزم على ألا يعود إليه أبد يراود نفسه فهذه توبة غير صادقة في هذه الحالة، لابد من هذه الشروط الثلاثة. فإذا صدق صحت توبته، فهل هذا الذي ضل أقواما علمهم السرقة وفنونها وكيف تعمل ثم تاب، وهؤلاء ضلوا بسببه، فلما تاب بقي هؤلاء يعملون السرقة، وكل من عمل بمعصية سنها لقوم فإن وزر من يعمل بها في عنق ذاك المعلم الأول، حتى ولو ما دعاهم إن اقتدوا به فرأوه يفعل ففعلوا كفعله فذنوبهم على ذلك الفاعل. فهذا تاب وأخلص التوبة وبقيت آثار الفعل بعده، هل تكون هذه الآثار تكتب سيئاتهم على هذا الرجل؟ يقول لا، إذا أخلص التوبة وندم فتلك الآثار لا تكتب عليه بإذن الله. إذا ندم وإن استطاع أن يزيحها ويكثر من الأفعال الحسنة هذا واجب عليه، وإن عجز فذاك الذي يفعله. نعم.
ومن اضطر إلى طعام إنسان أو شرابه وليس به مثل ضرورته فمنعه حتى مات ضمنه نص عليه.
نقول هذه مسألة مستقلة، من اضطر إلى طعام إنسان أو شراب، هذا غالبا يكون في الفلوات وفي البراري، ونادر يكون في الإقامة، كان في برية وتعطل مركوبه ونفذ شرابه فوجد أقوام في بناء من شعر فذهب إليهم يستسقوه فأبوا أن يسقوه، وكان الماء الذي عندهم فضل يعني زائد على حاجتهم لأوقات معلومة، فمات قال يضمنوه، ما قال عليهم القصاص. أما لو تعمدوا قتله علموا أنه سيموت لأنهم منعوه، إما لعلمهم أن في الأمام بئر أو قالوا له اذهب هناك ماء، أو ظنوا أنه يستخف وأراد الزيادة فمنعوه، فهؤلاء يضمنونه عليهم ديته. وأما إذا منعوه إرادة قتله فهذا عليه قصاص. وكذا لو احتاج إلى طعام وطلبهم فمنعوه فمات فعليهم ديته. ومنع الطعام هذا لا يكون بالبر، قد يكون حتى في الحضر، لأنه قد يكون في القرى الكبيرة أناس فقراء يصيبهم جوع ويستحون من الإنشاد والسؤال، ثم ذهبوا إلى جيران لهم فأبوا أن يطعموهم أمرت عليهم مسغبة من الجوع فأصبحوا موتى من ذلك؟ أولئك المسؤولين الذين سئلوا الطعام فأبوا أن يعطوا عليهم دية هؤلاء. قال: وكذا الدابة لو ذهب بسيارته في برية فنفذ بنزينها التي تسير عليه فوجد أقوام فطلبهم أن يعينوه ومعهم من هذا السائل قدر يوصلهم أو يستغنون عنه فأبوا حتى مات فهم ضامنون إلا إذا أرادوا قتله عمدا فعليهم القصاص. وكذا لو كانت دابة وانتهى علفها فاستعلفهم لدابته فأبوا أن يعطوا فمات ويكون كذا. ولذا يتحرج الإنسان ويحترس ويحترز لو أتاه أحد الناس فقال إني جائع لم آكل منذ كذا ووجد عليه مخائل الجوع يجب أن يطعمه، وإلا لو مات فهو ضامن.
نعم. لما روي أن رجلا أتى أهل أبيات فاستسقاهم فلم يسقوه حتى مات فأغرمهم عمر رضي الله عنه الدية.
هذا ورد عن الصحابة، فلما مات أخبروه أنه استسقى هؤلاء القوم فأبوا أن يسقوه فقال ادفعوا ديته.
نعم. حكاه أحمد في رواية ابن منصور وقال أقول به. قال القاضي وأبو الخطاب في رؤوس مسائله: ولم يعرف له مخالف،
أي أن عمر فعله هذا ما وجد أحد يخالفه من الصحابة فكأنه مجمع عليه.
نعم. ولأنه تسبب إلى هلاكه بمنعه ما يستحقه فضمنه كما لو منعه طعامه حتى هلك.
قال لأنه تسبب إلى هلاكه بمنعه ما يستحقه، إنما ضمناه الدية لأنه تسبب بهذا المنع في منعه ما يستحقه، هذا دل على أن هذا العطشان أو هذا الجائع الذي أشرف على الهلاك ماء ذاك الرجل هذا أحق به منه، وطعام ذاك الرجل الذي فضل عليه هذا الذي أوشك على الموت هو أحق به من غيره، هذا اللي قال ما يستحقه، فدل على أن هذا أحق به من ذاك حتى يعود إليه روحه. وكذا في هلاك المواشي، من كان عنده فضل وعلم أن ماشية فلان تموت وهذا زائد عليه ويستطيع إنقاذها حتى يجد الرجل ما ينبغي له، فإن كان تعمد يضمنهم.
نعم. وكأخذه ذلك لغيره وهو عاجز فيتلف أو دابته، وظاهر كلام أحمد
وكذا أخذه لغيره لو ذهب إلى أهل بيت خباء في البرية فهددهم فأخذ منهم طعامهم وهم يعجزون عن دفعه حتى ماتوا قال يضمنهم. وكذا إذا أخذ علف دوابهم وهم عاجزون قال عاجزون عن دفعه، لأنه إذا استطاعوا ما يضمنهم وهم عاجزون عن دفعه فماتت دوابهم يضمنه هذا الذي سطى على طعامهم. لما أتى بهذا المسائل؟ أراد أن يقول نحن نتكلم على القتل بالسبب لا على القتل بالمباشرة، ما قتل أهل الخباء إنما تسبب إلى قتلهم، ولا قتل ذاك الذي أخذ طعامه وشرابه إنما تسبب في قتله، ولم نضمن هذا الذي منع الذي استسقى لأنه قتله مباشرة إنما تسبب في قتله، فأراد أن يذكر أن السبب له حكم المباشرة في دفع الدية.
نعم. وظاهر كلام أحمد أن الدية تجب على مانع الطعام لأنه تعمد الفعل الذي يقتل مثله غالبا، وقال القاضي هو على عاقلته لأنه قتل لا يوجب القصاص فيكون شبه عمد، وشرطه الطلب من مالكه.
أحمد ظهر كلام أحمد أن الدية تكون على هؤلاء الذين تسببوا في قتل هذا السائل، الأصل الدية تحملها العاقلة، لكن لما تعمدوا قتله وفيه شبهة أنه أن هذا لا يقتل حملهم الدية، لكن كلام أصحابه أن الدية على العاقلة ليست على هؤلاء الذين تسببوا في قتل السائل. نعم.
وشرطه الطلب من مالكه صرح به في الفروع وغيره،
قال شرط الضمان أن يكون هناك سائل، أسقوني أو أطعموني أو كذا، وجدته برد الموت أو حر الموت فلم يسقوه ولم يطعموه، فإذا سأل كانوا ضامنين. أما إن لم يسأل إنما عرفوا من مخايله قال هؤلاء لا يضمنون، هكذا يقول هنا. لكن من علم أن فلان به مصغبة يوشك على المرض أو على الهلاك حتى ولو لم يسأل، منما الخلاف هل فيه دية أو يكون آثم، أما الإثم فلم يختلفوا فيه. كل من علم أن هناك صاحب حاجة فمنع فضله من إعطاء صاحب الحاجة حتى تضرر فإنه آثم. نعم.
فعلى هذا إن لم يطلبه فلا ضمان عليه لأنه لم يتسبب إلى هلاكه، وظاهره أنه إذا كان به مثل ضرورته فطلب منه فمنعه فمات لم يضمنه.
إذا علم أن هذا الماء قدر ما يكفيه هذا اليوم وليس هناك زائد، وهو في حاجة إليه كما أن هذا في حاجة إليه، قال لو منعه لم يضمنه لأنه في حاجة لهذا،
لأنه لا يجب عليه ضربا
صائرا أو ضربا. جاء إلى إنسان ويعلم أن هناك عدو يطلبه، إما حيوانات مفترسة أو أعداء، فأخذ سلاحه الذي يدفع بها عن نفسه وهو مظلوم من قبل أعدائه، أو هو مسلم وأولئك كفر، فإذا أخذ سلاحه وترسه الذي يدفع به عن نفسه حتى سطى عليه اللصوص أو الأعداء أو الحيوانات فهذا الذي جرده من السلاح ضامن، هذا الذي أخذ سلاحه يكون ضامن لهذا الفعل. هذا الفقه، والفقه لما تأتي هذه المسائل النوازل والأفعال التي تستجد ما تنتهي وصورها كثيرة جدا. ولو جاء إنسان في البيت قال أنا ما أدخل في هذه الدار من الآلات التي يلعب بها الناس مما تسبب أضرار، ومنها بعض السكاكين أو كذا، ويعلم السكان أن هناك لصوص في الليل يغزون هذه الدور أو هذه الأماكن، فإن لم يكن معهم مثل ما يدفعون يسطو عليهم كذا، فهؤلاء الذين جردوهم كانوا سبب فيضمنون إن حصل هلاك. ويقول هذا الذي معه سلاحه ويعلم أن هذا المكان موحش وفيه أعداء فجرده وأخذه فهو تسبب فيه في هلاكه، يضمن ديته إن مات. لما جيء بهذه المسألة ليقول أن أن القتل قد يكون ضمانه بالسبب لا بالمباشرة. نعم.
وخرج عليه أبو الخطاب وحكاه في المستوعب عن الأصحاب كل من أمكنه إنجاء إنسان من مهلكة فلم يفعل حتى هلك أنه يلزمه ديته لاشتراكهما في القدرة على سلامته وخلاصه من الموت.
يقول أبو الخطاب رحمه الله لما قال الأصحاب أن من منع إنسانا طعامه وشرابه بعد طلب السقيا والطعام فمنعوه حتى هلك يضمنونه بعد الطلب إذا طلب ذلك، أبو الخطاب يقول كل من أشرف على هلاك واطلع عليه آخر فلم ينقذه فعليه ضمانه. خرج عليها إيش معنى خرج عليها؟ قال هذه مسألة منصوصة عن الأصحاب، وكلمة كل من أشرف على هلاك هذه قضية عامة، كل من أشرف على هلاك غريق أو وجدت وحوش حاصرته أو لصوص أرادوا قتله أو أخذ ماله وأنت تستطيع الدفع عنه، كل من وقع في مهلكة وباستطاعتك إنقاذه فلم تفعل فأنت ضامن. هذه المسائل ما تكلم فيها الأصحاب، لكن هو خرجها على تلك. التخريج معناته أن ترى الأولى التي فيها نص من الأصحاب تقيس هذه عليها، ثم تذهب إلى حكم تلك المسألة فتجعله على هذه، فأنت ألحقت هذه المسألة بنظيرتها التي تكلم عنها الأصحاب. هذه ما تكلم عليها الأصحاب، هذه يسموه تخريج. قال فخرج عليها أبو الخطاب. هذا التخريج لم يرتضه المؤلف ابن قدامة، قال لا هذه ليست كتلك. اسمعوا ما يقول:
وخرج الأصحاب ضمانه على المسألة الأولى فدل أنه مع الطلب، وفرق المؤلف فقال وليس ذلك مثله، لأنه هنا لم يتسبب إلى هلاكي فلم يضمنه بخلاف التي قبلها.
قال هذه كل من اطلع، من أمكنه إن جاء، وجدت غريق فتركته مشيت، وجدت إنسان يعبر طريق أو يسلك طريق وتعرف أن هذا الطريق متلف فلم تحذره أو لم تساعده على إنقاذه فهلك، ابن قدامة يقول هذا ما تسبب ولا طلب، ليست هذه كتلك. ذاك السائل طلب، قال أسقوني، أما هذا ما طلب من أحد إنقاذ، فلا تقس هذه بتلك. أما هذه يقول ابن قدامة لا ضمان عليه لكن يأثم. أبو الخطاب يقول مع الإثم الضمان. هذا الفرق بين هذين العالمين الجليلين في مثل هذه المسائل. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم.
يقول السائل: عند البحر قمت بتحذير شباب بعدم السباحة بخطورة الموج فأبوا، ثم دخل أحدهم وهلك، ودخلت لأخرجه ولكني عندما وصلت وجدته وقد هلك، هل علي شيء؟
يقول هذا السائل أنه معه شباب وحذرهم من أن يسبحوا في مكان خطر، فذهب أحدهم فلما أشرف على الهلاك سارع لإنقاذه وجده مات غرق. هذا الرجل إن كان هو الذي ساقهم إلى هذا المكان يتحمل ديته لأنه تسبب، وإن لم يسقهم كان أحد المشاركين وذهبوا باتفاق فهذا لا شيء عليه، لأن هذا كبار وعاقلين وعرف. نعم.
يقول السائل: إذا طرد جماعة شخص لقتله فلاذ بشخص آخر عند باب بيته فأقفل الباب عنه فلحقه طلابه فقتلوه، فمن يضمنه؟
هذا الذي صد الباب عنه في الغالب إن إما أنه لا يبالي بما يحصل والعياذ بالله، هذا قلب ميت، أو أنه خاف على نفسه من الانتقام. هذا الذي إن كان خاف على نفسه ففعل هذا أقل إثم من ذلك، لكنه وآثم. من استطاع أن يدفع مضرة عن مسلم لا بد أن يفعل، وإلا يبتليه الله. ولذا إذا وجدت أقواما يغتابون إنسان لم يجاهر بمعصية وجلست معهم ولم تدافع عنه سيبتليك الله بأقوام يأخذون حقوقك ولا تجد من يدفع عنك. الإنسان يحاول يثوب ويستغفر، فإذا وجدت إنسان تنتهك حرماته أو عرضه لا بد من الدفع عنه، لأن هذا مما يرضي الله ومما أمر الله به. هذا الذي جاء مظلوم وتبعه أقوام وعلمت أن الأقوام ظالمين له وجاء إلى دارك لأجل أن يجد منقذ فلا بد من إنقاذه، إن علمت أن دخوله الدار وصده يكف عنهم شره أو تستطيع الاستغاثة حينئذ بالجيران. فإن لم يفعل لمجرد كسل أو دفع الشر فهو آثم ضامن لهلاكه. نعم.
شاب يفحط بالسيارة وأحد الشباب يشحنه ويشجعه فمات الشاب بسبب ذلك، فهل على الثاني دية؟
لا، الشاب هذا إن كان كبير عاقل لا يضره ولا أثر في إغراء من يغري، لكن هذا الذي يغري هؤلاء يعذر من الإمام يؤدبه.
نعم. يقول السائل: ما هي الآيات التي تقرأ على من أصيب بالعين؟
ما أستحضر آيات، لكن الذي أصيب بالعين يتلو عليه من كتاب الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإذا قرأ عليه المعوذات وآية الكرسي فإن هذا فيه شفاء إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: ما حكم استخدام العطور التي تحتوي على الكحول، هل هي نجسة؟
يقول: العطور التي فيها كحول، الكحول هذه العطور إن لم تستخدم كمسكر فما فيها شيء إن شاء الله، من تطيب بها. إن لم تكن عطور نساء، إن لم تكن روائل، لأنه في بعض العطورات يختص بها النساء، يعرفها من شمها أن من فاح منه هذا الطيب إنما هي امرأة، ما ينبغي للرجل يتطيب بها، وأما بقية الطيب سيما التي يستحضرونها من بلاد الكفر وأنواعها، فهذا لا يقال أنه مسكر ولا يقال أن فيه كحول، لا معنى لهذا، لأن نسبة الكحول في كثير من المطعومات قد تكون موجودة، قد يكون اللبن الحامض هذا فيه كحول، والبنزين ذا فيه نسبة كحول، فإذا وقع في اليد ما تغسله، ما يقال أنه. نعم.
ما النصيحة لمن يحلق لحيته؟
قل الله ما تب عليه. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.